نعم صحيح.
الله يفتح عليك ويبارك فيكم شيخ، الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس وإضاءة. نعم
يحضر. يعني وضع العلامة كان على الدرس الثاني.
نعم شيخنا،
حتى أشوف الموضوع.
لم أسمعك جيدا. نعم كتاب الدرة البهية للشوكاني رحمه الله. نعم نعم في نعم في موقيت الصلاة. نعم نعم هل أكمل؟ الله يبارك فيك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: في أوقات الصلوات الخمس، أن وقت الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر وله يبتال، وقت للاختيار وقت للضرورة، كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذا وقت الاختيار. ثم يدخل وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. هذا بالنسبة لوقت العصر. وأما وقت المغرب فإنه يبدأ بغروب الشمس أو سقوط القرص، وهو وقت الاختيار الذي يجوز أن يصلي فيه من غير كراهة. والعمدة في حديثان، حديث جبرائيل عليه السلام فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، وحديث بريدة فيه قبل أجاب السائل عنها عن حل الأوقات كان صلى يومين والمفسر منهما تابع على المذهل ومحكم بان يتبع فيه حديث بريدة قال وآخر يعني يرد المغرب من هذه الشفاة الأحمر. قال ابن القيم رحمه الله امتداد وقت المغرب إلى سجود السفر كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قد تقدم في صحيحه وفيه من عبد موسى أن سائلا سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواكين فذكر الحديث وفيه فأمره وان كان المغرب حين وجب في السن فلما كان اليوم الثاني كان جن اكثر المغرب حتى كانوا عند سجود السفر ان قال الوقت ما بين هذين وهذا متاخر عن حديث جبريل عليه السلام فذاك في السنن هذا يجد قوله صلى الله عليه وسلم لست كل صلاة ما لم يكن لست عبادة قال أول وقت العشاء وآخره وهو أول ذهاب الشفع وغيره أول العشاء من على دخوله بالشفع الأحمر يجب أن يتبادل منه لأن وقت الاستحباب الذي يفتح أن يصلى به هو أوائل الأوقات وإلا العشاء وآخره إلى نصف الليل فالمستحب الأصلي نقضيها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا نشك على أمتي لا مسلم أن يؤخر العشاء ولأنه أوضع في تسوية الباطل من الاستمرار بالأشغال الموسوية لذكر الله تعالى وأدفع لمادة السمر بعد العشاء لكن التأخير ربما يؤدي إلى تدليل الجماعة وتنفير القوم وفي قلب الموضوع وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الناس عجل إذا قلوا أخر كذا في الحجة في علامات وكان المعلم لها جبرائيل عليه السلام سب محمد صلى الله عليه وسلم فكان أول وقت الفجر وآخر أول وقت الفجر إذا انشق الفجر إن ظهر الضوء المنتجر الله صلى الله عليه وسلم أكثر بيان قال لهم إنه يطلعهم وتريضا في الأحد وأنه ليس الذي يليح بياضه كبلا بالسرحان وهذا شيء تدركه الأحصار قال تعالى حتى يتبين لكم كيف الأمر من المسجد الحجبين الجزر جاء بفضل التفحيل جاء بفضل التفحل بإفادة أنه لا يكفي إلا التبين أن يتبين لكم شيئا فشيئا حتى يتبح فإنه لا يتم تبينه وظهوره إلا بعد كمال ظهوره أنه يطلع أولا كالنشير الظلم إن جمد السرحان ينتظر الكاذب إن يتبع نور الصباح الذي أرجاه بقدرته خالق الإصباح ولذا قال الشاعر وأجرة الصبح يبدو كل أبيضه وأذن بالصبح يبدو قبل أبيضهم هؤلاء الغيب كثر ثم ينتصب. قال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ بالستين آية من المؤمن عندما ينصرف دماء النساء لا يعرفن من الغم وإن صلاته كانت في التغليب حتى توفاه الله تعالى. فأقول المراد بالتغليش هو التبكير ضد الإشفار، وإنه أشفر بها مرة واحدة كان بين شعوري وثلاثه قبل 50 آية. فرد ذلك بمجمع حديث هذا بن الحديث أشفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا بعد ثبوته إنما المراد بالإصفار دائم لا ابتداء يكون فيه مغمدا ويخرج منه مبشرا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله موافق لفعله لا مناسب له. وكيف يغمد المواظبة على فعل ما على فعل ما الأعظم إخلافه وآخره يعني آخر الفجر أو صلاة الفجر أو وقت الفجر طلوع الشمس. ومما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لم يكلف عباده بتعريف أوقات الصلوات بما يشق عليهم ويتعسر. فالدين يسر والشريعة ثبت سهلة، بل فعل صلى الله عليه وسلم في الأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد. فقال في الفجر طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار يعرفه كل أحد. قال في الظهر إذا دحضت الشمس يعني إذا زالت الشمس. وقال في العصر والشمس بيضاء نقية يعني انصرف من ثلاث العصر الشمس بيضاء نقية. وقال في المغرب إذا أقبل الليل منها هنا أقبل النهار منها هنا. وقال في العشاء من فجر وقت صلاته لأنه كان يسميها وقت غروب الهلال ليلة 13 ليلة 13 كان يسمي العشاء من قدر وقت صلاته لأنه كان يسميها وقت غروب الهلال ليلة 13. وورد التقدير بالشفق وورد التقدير بثلث الليل وبنصفه. هذه علامات لا تلتبس على أكمة يعني أعمى. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان عندهم وسائل تقني، ليس عندهم ساعات، ليس عندهم علامات صناعية، ما كان عندهم إلا الأفلاك السماوية يستدلون على صلاة النهار بالشمس ويستدلون على صلاة الليل بالقمر والنجم. فكان أصدق لأوقاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال بيان استغناء الشريعة عن علم النجوم. قال والنظر في النجوم فإن كنت لا أظن ثبوت ذلك والنظر الذي يكون في الشمس والقمر والأظلة المقترنة بالنجوم. المراد أنه يستدل على دخول وقت كذا بكون النجم في مكان كذا وما يكون مثل ذلك في الشمس والقمر. ما أن النظر المفضي إلى الاشتدار بغني المدين المعدي إلى الوقوع في مضايق على السريع، فإن هذا علم النهي عن الشارع وحذر عن إتيانه صاحبا حتى جعل ذلك كفرا لجمع طريقا إلى أمر المدير السريع، فمهما ومهما من مهمتها فمن ظن أن الشريعة فمن ظن أن شيئا من علم الشريعة يحتاج إلى علم الدين المصطلح عليه فإن جاهل لا يدري بشريعة أو مغالط قد مالت نفسه إلى ما عنه وما عن الشارع وأراد أن يدفع عن نفسه كائنة، فاعتمد بأنه لم يتعلق بمعرفة ذلك إلا لسببه قد تعلقت بمعرفة أوصاف الصلوات. فعلى كل حال أقول إذا أمكن معرفة الأوصاف بدون النظر لهذه الأوقات كالنظر إلى الظل، ظل الجدار أو الشجرة أو دخول السمك في البيت يعني في الظهر والعصر مع العادة تعرف يعني أداخل الشمس في البيت يعني فوق الظهر إذا دخلت يقول جزء من نيلها إلى البيت، والعصر قد يكون يعني إلى هذا المكان المعلوم. وعلى كل حال فكل شيء يستفاد منه لبيان الأحكام الشرعية أنه لا محذور فيه، وإنما المحذور أن يعمد إلى تلك المخلوقات ليستدل بها على أمور الغيب، أما هذا فهو استدلال بها مع شيء مشاهدة لا محذور فيه. قال وحاصل الكلام أن هذه تكاليف موجهة كلف الله تعالى بها عباده وعين أعناسها تعينا يعرفه العالم والجاهل والقروي والبدوي والحر والعبد والذكر والأنثى على حد سواء، ترك فيه كل هؤلاء ويحفل مع شيء آخر. قال أمع النجوم أمع الصبح للنجوم نجم تجد أمع الشمس للظلام بكاري، قال صاحب سبل السلام التوفيق بالأيام والشهور والسموات بالإجاد للمنازل الزمنية بدعة باتفاق الأم، يعني كانوا يثبتون من نزول الفطر أو نحن ذلك أن يبدع، لا يمكن عالم من علماء الدنيا أن يدعي علم ذلك في عصره، في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم من عصر الخلفاء الراشدين، إنما هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المعمون حين أخرج كتب الفلاسفة وأربعة ومنها المنكب والنجوم، فإنه حلمه فإنه علم أولئك الذين قال الله تعالى فيهم فلما جاءتهم رسل بالبينات فرضوا بما عندهم من العلم أقل أحوال المقرين على حجاب المنازل القمرية أنهم يتبعون من بدعة ضلالة، لقد عظمت هذه البدعة الحرمين الشريفين إنهم في مكة المكرمة لا يعتمدون إلا على ذلك، ولهم فيه أنواع الحفل أنواع مؤلفات مثل لب النجوم ونحمه يجنسونه ويقرونه ويعتمدونه، وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا ينفع وجهل لا يضر، وهو من علم أهل الكتاب، فإن عيادا ونحوها تدور على إجابتين الشمس، ولعله دخل على المسلمين من كل الإيمان وأهل الكتاب ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله تعالى عليه أن لم نسمح لكم دينكم الآية. وكان عن بيته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم على ذلك لا يعرفون منازل الزيادة والنقصان ولا ما يجعلهم يتأخرون والميزان. ولكن من هذه الأمور التي صار بذلك التكليف التكليف المؤثر عليها كبير فيها كلامه رحمه الله. وأقول يعني في هذه المسألة قراءة نفس مكان الغرض في متابعة الظل، متابعة دخول الشمس في البيت من أجل معرفة الأوقات، من أجل معرفة يعني قرب يعني غروب الشمس أو قرب حصول الوقت. فهذا لا شيء فيه لأنه ما قصد به محرم، والوسائل يعني لا حكم الغايات. إن كانت الوسيلة محرمة بأن تستخدم هذه المعالم الكونية واستدل بالأفلاك السماوية على نزول الخير النفر أو على وجود الريح أو على حدوث الجذب أو غير ذلك من الأمور الغيبية، هذا هو المحرم. وإنما قصد المؤلف رحمه الله أنه الأولى أن يبتعد الإنسان من هذه الأشياء حتى لا يشكل في المحذور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أمين. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع.
نعم سعيد.
الله يفتح عليكم وبارك فيكم شيخ. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء. نعم
يحدث يعني وضع العلامة ثاني على الدرس الثاني.
نعم شيخنا،
حتى أشوف الموضوع.
لم أسمعك جيدا. نعم كتاب الدرة البهية للشوكاني رحمه الله. نعم نعم في نعم في مواقيت الصلاة. نعم نعم هل أكمل؟ الله يبارك فيك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في أوقات الصلوات الخمس أن وقت الظهر يبدا من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مدبر، ثم يدخل وقت العصر وله يمتان وقت للاختيار وقت للضروره لكل شيء مدبر، وهو آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مدبر. هذا وقت الاختيار. ثم يدخل وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. هذا بالنسبة لوقت العصر. وأما وقت المغرب فإنه يبدأ بغروب الشمس أي سقوط القرص. وهو وقت الاختيار الذي يجوز أن يصلي فيه من غير صلاه. والعمدة في حديثان، حديث جبرائيل عليه السلام فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، وحديث بريدة فيه أنه أجاب السائل عنها عن حل الأوقات كان صلى يومين والمفسر منهما تابع على المذهب ونحكم به يتبع فيه حديث بريدة. قال وآخر يعني وقت المغرب من هذه الشفق الأحمر. قال ابن القيم رحمه الله امتداد وقت المغرب إلى سجود الشفق كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قد تقدم في صحيحه وفيه من عبد الموسى ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواكين فذكر الحديث وفيه فامره وان كان المغرب حين وجبت الشمس فلما كان اليوم الثاني كان جن أكثر المغرب حتى كانوا عند سجود الشفق من قال الوقت ما بين هذين. وهذا متأخر عن حديث جبريل عليه السلام. فذاك في السنن هذا يجد قوله صلى الله عليه وسلم لست كل صلاة ما لم يكن لكم عبادة. قال أول وقت العشاء وآخره وهو أول ذهاب الشفق وغروبه. أول العشاء بما على دخوله بالشفق الأحمر يجب أن يتبادر منه، لأن وقت الاستعباد الذي يفتح أن يسمى فيه هو أوائل الأوقات وإلا العشاء. وآخره إلى نصف الليل. فالمستحب الأصلي نقدرها لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أنا شك على أمتي لأمتي أن أخر العشاء، ولأنه أوضع في تسوية الباطل من الأمر بالأشغال الموسية لذكر الله تعالى. وأدفع لمادة السمر بعد العشاء، لكن التأخير ربما يؤدي إلى تدليل الجماعة. وتنزيل القوم. وفي قلب الموضوع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر كذا في الحجة وفي علامات. وكان المعلم لها جبرائيل عليه السلام سب محمد صلى الله عليه وسلم كان أول وقت الفجر وآخر أول وقت الفجر إذا انشق الفجر ظهر الضوء المنتجر الله صلى الله عليه وسلم أكثر بيان قال لهم إنه يطلعهم هكذا في الأجل وأنه ليس الذي يليح بياضه يتبنى بالسرحان. وهذا شيء تدركه الأحصاب قال تعالى حتى يتبين لكم من الجزر جاء بفضل بلبس التبشير جاء بفضل التفحل بإفادة أنه لا يكفي إلا التبين أن يتبين لكم شيئا فشيئا حتى يتضح فإنه لا يتم تبينه وظهوره إلا بعد كمال ظهوره أي من يطلع أولا فالنشير الزيبي إن جنب السرحان ينتظر الكاذب إن يتبع نور الصباح الذي أرجاه بقدرته خالق الإصباح. ولذا قال الشاعر وأجرة الصبح يبدو قبل أبيضه وأجرة الصبح يبدو قبل أبيضه قائل الغيب قطر ثم ينسكب. قال ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا بالستين ايه من المؤمن ثم ينصرف بنا والنساء لا يعرفن من الغم وان صلاته كانت في التغليب حتى توفاه الله تعالى. فاقول المراد بالتغليب وهو التبكير ضد الإصفار وإنه أشفر بها مرة واحدة كان بين شعوري وثلاثه قبل خمس دقائق فرد ذلك بمجمل حديث هذا بن النبي أشفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا بعد ثبوته انما المراد بالاسفار دائم لا ابتداء يكون فيه مغلقا ويخرج منه مبشرا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله موافق لفعله لا مناسب له. وكيف يظن به المواظبه على فعل ما على فعل ما الأعظم إخلافه وآخره يعني آخر الفجر أو صلاة الفجر أو وقت الفجر طلوع الشمس. ومما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لم يكلف عباده في معرفة أوقات الصلوات بما يشق عليهم ويتعسر فالدين يسر والشريعة ثابت سهلة بل فعل صلى الله عليه وسلم في الأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد. فقال في الفجر طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار يعرفه كل أحد. قال في الظهر إذا دحضت الشمس يعني إذا زالت الشمس. وقال في العصر والشمس بيضاء نقية يعني انصرف من ثلاث العصر الشمس بيضاء نقية. وقال في المغرب إذا أقبل الليل منها هنا أقبل النهار منها هنا فقال في العشاء من قدر وقت صلاته لأنه كان يصليها وقت غروب الهلال ليلة ثالث عشر ليلة ثالث الشهر كان يصلي العشاء من قدر وقت صلاته لأنه كان يصليها وقت غروب الهلال ليلة ثالث الشهر. وورد التكبير بالشفق وورد التكبير بثلث الليل وبنصفه هذه علامات ما تلتبس على أكمه يعني أعمى. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان عندهم وسائل تقني ليس عندهم ساعات ليس عندهم علامات اجتماعية ما كان عندهم إلا الأفلاك السماوية يستدلون على صلاة النهار بالشمس ويستدلون على صلاة الليل بالقمر والنجم فكان أصدق لأوقاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال بيان استغناء الشريعة عن علم النجوم. قال والنظر في النجوم وإن كنت لا أظن ثبوت ذلك والنظر الذي يكون في الشمس والقمر والأظلة المقترنة بالنجوم المراد أنه يستدل على دخول وقت كذا بكون النجم في مكان كذا وما يكون مثل ذلك في الشمس والقمر لا أن النظر المفضي إلى الاشتغال بعلم النجوم المؤدي إلى الوقوع في مضايق على السريع فإن هذا علم النهي عنه عن الشارع وحذر عن إتيانه صاحبا حتى جعل ذلك كفرا فليس طريقا إلى أمر المدير السريع فمهما ومهما من مهمتها فمن ظن أن الشريعة فمن ظن أن شيئا من علم الشريعة يحتاج إلى علم النجوم المصطلح عليه فإن جاهل لا يدري بشريعة أو مغالط قد مالت نفسه إلى أنه لا يعمش منها عن الشارع وأراد أن يدفع عن نفسه الفائدة فاعتل بأنه لم يتعلم من معرفة ذلك إلى نفسه قد تعلقت بمعرفة أوقات الصلوات فعلى كل حال أقول إذا أمكن معرفة الأوقات بدون النظر لهذه الأوقات كالنظر إلى الظل ظل الجدار أو الشجرة أو دخول الشمس في البيت يعني في الظهر والعصر مع العادة تعرف يعني أداخل الشمس في البيت يعني فوق الظهر إذا دخلت يقول جزء من نيلها إلى البيت والعصر قد يكون يعني إلى هذا المكان المعلوم. وعلى كل حال فكل شيء يستفاد منه لبيان الأحكام الشرعية أنه لا محذور فيه وإنما المحذور أن يعمد إلى تلك المخلوقات ليستدل بها على أمور الغيب أما هذا فهو استدلال بها مع شيء مشاهدة لا محذور فيه. قال وحاصل الكلام أن هذه تكاليف موجهة كلف الله تعالى بها عباده وعين أناسا تعينا يعرفه العالم والجاهل القروي والبدوي والحر والعبد الذكر والأنثى على حد سواء تركته كل هؤلاء ويحتاج مع شيء آخر. قال أمع النجوم أمع الصبح للنجوم نجم تجل أما عشانك إلى الظلام بكاري قال صاحب سبب السلام التوفيق في الأيام والشهور والسمرات من إجادة المنازل الزمنية بدعة باتفاق الأم يعني كانوا يثبتون من نزول القطر أو نحن ذلك فهذا بدعة لا يمكن عالم من علماء الدنيا أن ندعي أن ذلك في عصره في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم من عصر الخلفاء الراشدين إنما هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المعمول حين أخرج كتب الفلاسفة المبدعة ومنها المنجد والنجوم فإنه علم أولئك الذين قال الله تعالى فيهم فلما جاءتهم رسل بالناس فرضوا بما عندهم من العلم فأقل أحوال المقرين على حجاب المنازل القمرية أنهم يتبعون من بدعة ضلالة لقد عظمت هذه البدعة الحرمين الشريفين فإنهم في مكة المكرمة لا يعتمدون إلا على ذلك ولهم في أنواع الحفل أنواع مؤلفات مثل لب النجوم ونحمي يجلسونه ويقرونه ويعتمدونه ما هو من العلم الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا ينفع وجهل لا يضر وهو من علم أهل الكتاب فإن عيادا ونحوها تدور على حجابتين الشمس ولعله دخل على المسلمين من كل الإيمان وأهل الكتاب ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله تعالى عليه أن لم يثبت لكم دينكم الآية وكان أهل بيته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم على ذلك لا يعرفون منازل الزيادة والنقصان ولا ما يجعلهم يتأخرون والميزان ولكن من هذه الأمور التي صار ذلك التكليف التكليف المؤسس عليها كبير فيها سلامه رحمه الله وأقول يعني في هذه المسألة قراءة لك مكان الغرب في متابعة الظل متابعة دخول الشمس في المنزل البيت من أجل معرفة الأوقات من أجل معرفة يعني قرب عن غروب الشمس أو قرب حصول اليوم فهذا لا شيء فيه لأنه ما قصد به محرم والوسائل يعني لا حكم الغايات إن كانت الوسيلة محرمة لأن استخدم هذه المعالم الكونية واستدل بالأفلاك السماوية على وجود الخير النفر أو على وجود الريح أو على حدود الجذب أو غير ذلك من الأمور الغيبية هذا هو المحرم وإنما قصد المؤلف رحمه الله أنه الأولى أن يبتعد الإنسان من هذه الأشياء حتى لا يشكل في المحظور هذا والله أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفعكم.